العربي الجديد بودكاست. صدمة الأنثى بجسدها، انفصام عن النفس وإعادة تشكيل. قيل إن لأجسادنا ذاكرتها الخاصة بها، وقيل إن قصصنا التي لا نسردها ونحكيها تحكيها عنا أجسادنا، فالجسد ينطق بما لا يقدر عليه اللسان. وقيل أيضاً إن نفوسنا سجينة أجسادنا، فرد على ذلك القول وقيل لا، إن أجسادنا هي سجينة نفوسنا. فمن منهما سجين الآخر؟ ومن منهما يسكن الآخر؟ ومن منهما ربما يصنع الآخر في زمن أصبح فيه الجسد موضعاً للهوية؟ في زمن أصبح فيه الجسد موقعاً تتخذه سياسات الدول الحديثة لممارسة أشكال الإخضاع والعنف الناعمة وغير المباشرة، ما سمي بالسياسة الحيوية، في زمن يقنعنا بأن الجسد هو الحقيقة المقبولة الوحيدة. لعله من السهل أن نفهم أن تكون نفوسنا وعقولنا سجينة لأجسادنا، فالنفس ليست حرة بوجود جسد تسكنه ويقيدها بحاجاته ورغباته. لكن كيف نفهم أن يكون الجسد سجين النفس والعقل؟ نفهم ذلك بالنظر إلى الإنسان بوصفه كائناً لغوياً محكوماً بالثقافة بقدر ما هو محكوم بالطبيعة، أي أن الإنسان يستخدم اللغة ليطفي المعاني من خلالها على حياته وعلى جسده أيضاً. فمن خلال اللغة نصوغ الكلمات وننسب المعاني إلى الجسد، فيصبح هناك جسد جميل وآخر قبيح، جسد متكلف وآخر بسيط، جسد مذكر وآخر مؤنث، جسد مصطنع وآخر طبيعي. هكذا يكتسب الجسد معنى معينا، ويصبح الجسد سجين هذا المعنى الذي جاء به الإنسان. ومن هنا ندرك أن جسد الأنثى بصورة خاصة قد نسب إليه من المعاني الكثيرة ما جعله سجيناً من الدرجة الأولى، سجين الفكرة وسجين الكلمة وسجين الإيديولوجيا التي حاكتها ألسنة وعقول كثيرة عبر التاريخ.
إيه، بتأثر كتير بنظرات الناس على جسمي، ويمكن بحياتي ما كنت مرتاحة بشكلي الخارجي بسبب هاي النظرات. يمكن ما عندي صدمة جسدية، بس بعرف إنه عندي صدمة ثقافية يمكن مسببت لي ضيق وعدم راحة بشكلي الخارجي.
إن أجسادنا التي تبدو طبيعية، أي أن البيولوجيا هي ما يحكمها بالدرجة الأولى، هي ليست كذلك تماماً. إن أجسادنا هي بصورة كبيرة أجساد اجتماعية أيضاً، أجساد يتغير شكلها ومعناها ويتطور في علاقاتنا مع الآخرين. إن الجسد، أي ذلك السطح الخارجي، هو أول ما يراه الآخر فينا، ومن خلال هذه الرؤية يتعرف الآخر إلينا، يبني انطباعاته وأحكامه، وتتشكل رغباته تجاهنا، ويبدأ تفاعلنا مع هذه الرؤية التي قد تسبب لنا الراحة أو السعادة في حال كانت النظرة إيجابية، أو تسبب الضيق والحزن في حال كانت النظرة مسيئة أو جارحة، كما يحدث غالباً على سبيل المثال حين ينظر ذكر ما إلى أنثى نظرة اختزالية دونية، تختزل كيان الأنثى إلى جسد وتحط من شأن قدراتها العقلية، أو ينظر نظرة انتقاصية تضع للجسد معايير جمالية ذكورية ظالمة لها. وكثيراً ما تسبب هذه النظرات تشوهات في علاقة الأنثى مع جسدها، غير أن تفاعل الجسد مع خطابات ونظرات الآخرين في العلاقات الاجتماعية لا يتوقف على النظرة الذكورية المسيئة، بل إن هذا التفاعل هو عامل أساسي في تشكل الذات، وهو قائم في العلاقات الاجتماعية كافة، ويبدأ منذ الصغر، حيث تكون نظرة الوالدين إلى جسد الطفل جوهرية لتشكل ذاتية الطفل، أي أن ذواتنا في الأساس تتشكل بصورة فيزيائية من خلال خطابات الآخرين من جهة، والنظرة الجسدية المرافقة للخطاب من جهة أخرى. يقول فرويد:
إن الأنا أولاً وقبل أي شيء هي أنا جسدية، والأنا مستمدة في نهاية المطاف من الأحاسيس الجسدية.
هكذا تتشكل صورة الجسد ومعنى الجسد بالنسبة للطفلة من خلال خطاب الأبوين ونظرتهما إلى جسدها. فبعد إسقاط كل من الخطاب والنظرة على جسد الطفلة، تستدمجهما الطفلة وتتشكل أحاسيسها الجسدية الأولى، وتبزغ أناها الجسدية، وتبدأ علاقتها الخاصة مع جسدها بالتطور. ومع التقدم في العمر، يكون تطور العلاقة مع الجسد إيجابياً أو سلبياً، أو متقلباً بين سلبي وإيجابي، تبعاً للخطابات والنظرات المسقطة من جهة، وتفاعل الذات معها من جهة أخرى. فإما أن تتماهى الذات مع هذه النظرات، أو ترفضها وتقاومها. فقد تكون النظرات الجسدية الأولى مؤذية، تستثير أحاسيس الضيق والعار، كخطاب أم لا تنفك تؤنب ابنتها لبدانتها، أو خطاب آخر يجنس الطفلة باستمرار ويختزلها إلى أعضاء تناسلية ذات وظيفة إنجابية معينة، أو نظرة دونية لشكل جسد الطفلة أو حجمه أو لون بشرتها، أو تلك النظرات والممارسات الأخرى الانحرافية والمؤذية. ومن ناحية أخرى، قد يكون غياب الخطاب الموجه نحو الجسد من طرف الأبوين هو المشكلة، فالجسد بحاجة إلى المعنى ليكتمل نموه النفسي في ذهن الطفلة، وإهمال الجسد وعدم الاكتراث إليه قد يشوه علاقة الطفلة مع جسدها، كما تفعل الخطابات المسيئة والمؤذية الأخرى. أي قد تتشوه العلاقة مع الجسد بالنظرات المؤذية المباشرة، أو بغياب النظرات المحبة والداعمة. تلعب المخاوف والصدمات الجسدية الأولى دوراً كبيراً في نظرة الأنثى إلى جسدها الخاص، وفهمها لذاتها، وتشكل رغباتها. إن نظرة دونية إلى جسد الطفلة بوصفه ناقصاً أو غير جميل أو كافي قد يسبب صدمة لها قد تبقى معها مدى الحياة، فإن أثر الخطابات الجسدية الأولى يحجب في اللاوعي، ويؤثر في ذاتية الأنثى وفي رغباتها وخياراتها الحياتية. والأمر نفسه يمكن أن يحدث في أي مرحلة من مراحل الحياة الأخرى، فأجسادنا الاجتماعية تتشكل وتعيد تشكيل نفسها باستمرار من خلال خطابات ونظرات الآخرين الجسدية وتفاعلنا معها. وقد تصاب النفس بالصدمة الجسدية في مرحلة مبكرة أو متقدمة من العمر. وحتى تحمي النفس نفسها من الصدمة، قد تنفصل النفس عن الجسد، ويحدث ما يشبه الشقاق بين الاثنين، وتنشأ ثنائية الجسد والنفس في مستوى مخيلة الطفلة أو الأنثى الراشدة كآلية دفاعية لحماية الذات من الألم أو الخوف أو الضيق. وتعتقد الأنثى حينئذ أن جسدها هو مجرد شيء آخر مختلف عنها، مجرد موضوع خارجي، وأن ذاتها الحقيقية هي في الداخل، هي عقلها أو نفسها الباطنية، وأن الجسد هو شيء لا معنى له، يمكن أن يحتمل كل تلك النظرات والمعاني السلبية، كما يمكن إشباعه بطرائق أخرى مختلفة. تفقد الأنثى قدرتها على التعبير عن مشاعرها من خلال الكلام بسبب الصدمة الجسدية وانقسام الذات بين جسد ونفس، حيث تصبح أداة التعبير الوحيدة هي الجسد، ويصبح تعديل الجسد محاولة لاستنطاق الذات بعد أن فقد اللسان قدرته على التعبير والتواصل. وما يترتب على ذلك هو تحولها نحو عمليات تعديل الجسد في محاولة لتغيير هوية الجسد القائمة في مخيلة الأنثى وإكسابه هوية جديدة. وبالطبع يحدث هذا التعديل بوسائل كثيرة، من خلال تغيير أسلوب اللباس أو لون الشعر أو وشم الجسد أو ثقبه، أو التحول نحو عمليات التجميل لإكساب الجسد معنى جديد. وقد يتخذ تعديل الجسد شكلاً مختلفاً من خلال نكران الجسد تماماً والزهد فيه في محاولة لإضفاء سمة اللامبالاة عليه. ويجدر بالذكر هنا أن ما نقوله هو مجرد توصيف لعدد من أعراض الصدمة الجسدية، وليس محاولة لعزو الاهتمامات والفنون الجسدية إلى أمراض نفسية. ولأن الأنثى ترغب في تجاوز الصدمة، تسعى إلى اختلاق هوية جديدة تنسيها تلك القديمة المصدومة عميقاً. ومن ناحية أخرى، قد يتمثل أثر الصدمة الجسدية في أن الجسد يصبح أحادياً منغلقاً معزولاً، ما يسمى باللغة الإنجليزية monadic body، وهو جسد يرفض العلاقات الحميمية ويرفض الاقتراب كثيراً من الآخرين، فهو يخشى الانكشاف والتعرض إلى الأذى أو أن يكون خارجاً عن السيطرة. وعليه تسعى الأنثى إلى تعديل جسدها هذا، ليس ضرورياً من خلال عمليات التجميل، بل من خلال إكسابه هوية جديدة بالتغيير والتعديل وإبقاء علاقاتها مع الآخرين في حدود معينة، ومعاملة ذاتها معاملة مادية فاقعة. يحاول التحليل النفسي كمحاولة لحل هذه المشكلة مساعدة الأنثى على سرد قصتها التي لا تستطيع أن تسردها بسبب الصدمة، وعلى استرجاع قدرتها على التعبير من خلال الكلام، والتوفيق بين الأحاسيس النفسية والجسدية، وإعادة ربط جسدها إلى العالم الاجتماعي التواصلي. تقول أليساندرا ليما في كتابها الموسوم تحت الجلد، دراسة تحليلية نفسية لتعديل الجسد: تتغذى صناعة التجميل على هذا النوع من الجسد الأحادي والمعزول الذي لا يركز إلا على نفسه. إن صناعة التجميل تتغاضى عن مخاوفنا بشأن أجسادنا، وتقنعنا بأن هذه المشكلات يمكن حلها، وأنها ليست حقائق حياتية يجب أن نتصالح معها بطريقة ما.